من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والنور الباهر والنور الأنور والنور المبين محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في تعريف الأعلم. ما هو تعريف الأعلم؟ وقرأنا كلام الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، فذكر أنه هو الأكثر استنباطا وكذا أو سائر وجوه الاجتهاد، ولكن لم يقبل أنه الأكثر استنباطا وزيادة الاستخراج الفعلي. يقول مما لا مدخلية له، ولكن في تأمل نفي الشيخ القاطع لذلك في محل تأمل، لأنه الممارسة الأكثر في الأبواب تعطي التفات أكثر للفقيه، فما يمكن تقبلها من الشيخ الأنصاري عليه الأطفال. تعريف آخر، وإن كان ذكر الشيخ جهات عديدة مؤثرة في العالمية، التعريف الآخر ذكره السيد اليزدي: المراد من الأعلم من يكون أعرف بالقواعد والمدارك للمسألة وأكثر اطلاعا لنظائرها وللأخبار وأجود فهما للأخبار، والحاصل أن يكون أجود استنباطا. تعريف السيد اليزدي. نعم، في العروة. تعريف بعض الأعلام المحشين: الأجود استنباطا للوظيفة الفعلية في المكلف. خب، إذا كان هذا التعبير أجود استنباطا للوظيفة الفعلية للمكلف، وأحذق في تفريع الفروع على الأصول المتلقاة وتطبيق الأدلة والمبادئ الكبروية عليها، وإليه يؤول ما على كل. فتعارف كما مر بنا أمس عديدة ذكرها الأعلام، والصحيح المختار في هذه التعاريف أن كل هذه الجهات التي ذكروها مؤثرة، كلها مؤثرة وفي العالمية والأفضلية، وإنما تختلف الأبواب الفقهية والمسائل الفقهية أو القواعد الفقهية أو الأبواب الفقهية بحسبها. يعني في بعض الأبواب الصناعة الأصولية مؤثرة جدا أكثر من غيرها، يعني بعض الأبواب الصناعة الفقهية، الصناعتان يعني الأصولية والفقهية أكثر من غيرها. في بعض الأبواب التتبع الكثير في الروايات مؤثر. هو على كل هذه الجهات طبعا نسلم أنها عموما مؤثرة، دائما مؤثرة، ولكن مثل كأنما في مدرسة في صف معين مادة المواد علمية متعددة في المدرسة مثلا المدنية وكذا أكاديمية، كيف المواد المختلفة تؤثر، وعلى ضوء المواد هم يعينون المتفوقين مثلا أنهم يتناسبون مع أي تخصص. يعني بالدقة جانب الفقهاء هكذا، يعني مواد عديدة، جهات عديدة. لذلك عرف مثلا أن هكذا عرف السنما، لا أتحمل مسؤولية هذا الأمر أنه يعني ذكر مثلا أن المحقق الحلي في العبادات أقوى من العلام الحلي، والعلام الحلي في المعاملات أقوى من خاله، هكذا قيل، والعهدة على القائل، صحيح غير صحيح بحث آخر. وهلما جرى مثلا في كتب القدماء هذا بين أن الفقه السياسي في كتاب المبسوط أقوى بكثير من كتاب الشرائع، أقوى بكثير الفقه السياسي، الفقه أبواب الفقه السياسي عند الشيخ الطوسي في المبسوط لا يصل إليها كتاب الشرائع. يعني الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في كتاب المبسوط بسط بحث الفقه السياسي بسط مهم، القضاء والجهاد وأنواع الجهاد، أنواع المقاومة العسكرية، أنواع كذا كذا، بسط لا مثيل له، بحث المذاهب، تعايش نظام الملل والنحل، فلان فئات الاجتماعية، عناوين عديدة تجدها في المبسوط أو في الخلاف أصلا قليلة الأثر، نضوب يعني هذه الأبعاد في الشرائع نستطيع أن نقول عنها فيها نضوب، الموجود في المبسوط نضوب موجود، ضمور موجود في الشرائع مع أعظامنا لكتاب الشرائع. نعم كتاب قضاء الشهادات الحدود الديات لما قوي إنصافا في الشرائع، لكن أبواب الأخرى من الفقه السياسي نرى فيها ضمور أو نضوب، بخلاف المبسوط مثلا، كتاب المبسوط، كتاب الخلاف، تلك كتب، حتى كتب المفيد رحمة الله عليه، كتب المفيد في المقنعة أو كتب أخرى الجمل غيرها، يتعرض لفقه المذاهب وفقه السياسي أكثر مما تعرض إليه المحقق الحلي، مع احترامنا العظيم للمحقق الحلي. والظاهر أن الشيخ الطوسي والسيد المرتضى والشيخ المفيد كان يعنيهم كثير بحث المذاهب والأديان والنظام الدولة وكذا، من ثم كتبهم الفقهية بلورت كثير، بلورت كثيرا ما المواقف السياسية في الفقه السياسي وما شابه ذلك، بينما نجد ضمور شديد جدا مع احترامنا العظيم هون بحق الحلي في المعاملات، في العبادات، في القضاء وأخوات وأصناف القضاء، لكنه في باب الفقه السياسي، فقه المذاهب، فقه كذا، ضمور شديد جدا في الشرائع. وربما هذا السبب هو أن المحقق الحلي لم يكن على كل في معرض هذه التجاذبات كالشيخ المفيد والسيد المرتضى والشيخ الطوسي، فارق كبير، وهذا أثر حتى من المحقق الحلي على من بعد يأتي. نعم نوعا ما العلامة الحلي نوعا ما نعم حاول يسترجع البسط في الفقه السياسي الموجود عند الأعلام الثلاثة السابقين، لكنه على كل بقي هناك أكثر من غيره. على أي تقدير، طبعا هذه ربما مو فجأة، ابن إدريس أيضا ربما نقول تعرض أقل أيضا بعد من وإن كان أكثر من المحقق الحلي، لكنه في الفقه السياسي، لكنه أقل من الأعلام الثلاثة المفيد والمرتضى والطوسي. على كل هؤلاء في علماء الإمامية نجم اسمهم أو بحوثهم في باب الفقه السياسي أكثر فأكثر، وفقه المذاهب والأديان والطوائف. المقصود هذا المطلب، وهو أن المواد العلمية معترك الأعلام يأثر حول قوتهم في الأبواب، هذا شيء مشهود يعني واضح. إيه على كل هذا ملاحظ ومشهود يجب الالتفات إليه. على أي تقدير مثلا نلاحظ الفرق بين كتاب الجواهر وكتاب كاشف الغطاء أستاذ وتلميذ. صاحب الجواهر طبعا هو من آخر طبقات تلاميذ الوحيد البهباني وتتلمع على صاحب الرياض ونعم بحر العلوم شيئا ما والشيخ جعفر كاشف الغطاء ومفتاح الكرامة تتلمذ على طبقات عديدة صاحب الجواهر. لكن نلاحظ هناك فارق بين كتاب الجواهر وكشف الغطاء. كشف الغطاء في باب الفقه السياسي وفقه الطوائف والأديان والمذاهب أقوى بكثير وبسط كثير عند على صاحب الجواهر، يعني هذا مش ملحوظ. وإن كان صاحب الجواهر كتاب القضاء والشهادات والحدود والديات انصافا جدا متين وقوي جدا جدا يعني في القضاء، لكن يبقى ان في كاشف الغطاء في كتاب كشف الغطاء تعرض له سواء طبعا واحد بيسالنه كاشف الغطاء في دوره الفقهيه في كشف الغطاء ليس الا تعرض له من الاول العبادات إلى الجهاد أكثر ما عنده صح. لكن لاحظ الجهاد كتاب الجهاد في كشف الغطاء وكتاب الجهاد عند الشيخ صاجر في فاصل كبير في تعرض للأبواب، يعني كأنما الشيخ جعفر كاشف الغطاء استعاد شيئا من بسط البحث الموجود عند الطوسي والمفيد أعاده أكثر. طبعا كشف الغطاء ليس لم يتعرض للفقه السياسي فقط في كتاب الجهاد ولا معروف نعمكم عند بعد منظومة في كشف الغطاء قواعد فقهية، هناك أيضا تعرض كثير من بحوث قواعد الفقه السياسي نعم، وعند أيضا دورة كلامية باعتبار كشف الغطاء تعرض أولا لدورة عقائدية ثم لدورة أصولية قواعد أصولية قواعد فقهية ثم بدأ بالفقه، يعني بل لاحظ شيء محترم معنا. المهم كاشف الغطاء تعرض إلى الشيء الكثير من بحث الفقه السياسي والفقه المجتمعي وما شابه ذلك لا نراه في ضموع أقل بكثير عن صاحب الجواهر رحمة الله عليه بخلاف. ومثل ما مر كاشف الغطاء كالشيخ المفيد والمرتضى والطوسي كان في معترك مواقف الفئات الإسلامية أو العلاقة بين الدول الإسلامية والأنظمة ولما جرى، لذلك نقح الكثير من الأمور التي نراها غابت عن صاحب الجواهر. لاحظ هذه الأمور تؤثر تؤثر، وفعلا صاحب الجواهر أو كاشف الغطاء وابنه الشيخ موسى كانوا في محك أمور سياسية خطرة بين على كل أتباع مذهب البيت والدولة العثمانية وكذا وما شابه ذلك، يعني بالتالي لهم صدارة من الجانب. فنلاحظ إذن العلماء والأعلام بحسب الأبواب بحسب إمكانيات المواد العلمية التي يتوفرون عليها تختلف قدراتهم وبروزهم العلمي، هذا أمر مبين يعني واضح لا ترديد فيه. لذلك في الحقيقة المؤثر في الأعلامية جهات عديدة كثيرة، والأعلامية في حسب الأبواب تختلف غالبا تختلف يعني غالبا تختلف بحسب الأبواب بحسب القواعد بحسب المسائل غالبا تختلف. الآن بروز أحد الأعلام و يعني كما يقال انتشار صيته هذا يمكن يكون صحيح، بس مو هذا يعني أنه هو بلحاظ أقرانه أو في أزمانه هو أعلم في كل أبواب، هذه غالبا تكون متعددة متفاوتة المديات. وهذا هو الذي مر بنا أنه الجهاز الجمعي يتوازن يتكامل، كل يؤدي دور يبرز هو فيه. وهذا إذا واحد رصد تاريخ علماء الإمامية في الغيبة الصغرى والغيبة الكبرى إلى يومنا هذا، سيلاحظ أن الأعلام رضوان الله تعالى عليهم كل يحمل مسؤولية وعبء في جانب دون آخر، مع أنهم متزامنون. هذا موجود على أي تقدير. فإذا نقطة أخرى في بحث العالمية في المختار نسجلها، أن الفتية كما مر بنا سلطة تشريعية وتحدد، وهي سكان للطائفة ولأتباع أهل البيت، فبالتالي هي نوع من إدارة مجتمعية دينية للمؤمنين، وتحديد الأولويات في الأحكام أو في المواقف أو في مثلا واحد يلاحظ طابع حياة الشيخ المفيد كيف كانت، كيف كان أدار شؤون الطائفة والمؤمنين، الشيخ سيد مرتضى كيف. طبعا كثير من حياة الشيخ المفيد أبعد مرتين أو ثلاث مرات ربما عن بغداد، مع أنه كان المرجع على الرئيس بسبب أمور ذكرتها. سيد مرتضى أيضا أبعد عن بغداد، أبعد إبعاد وكذا مدة مديدة كذا فلان، بس كثيرا ما تقرأ هذه اللقطات هاي المحطات في حياة الكبار. على تحاول الشيخ تصخب بعد هو نزح من بغداد إلى النجف وما شابه ذلك. المقصود أن قراءة حياة الأعلام يلاحظ فيه القارئ أن تصديهم لسدة الفتية ليست هي كما يتخيل، هي فتية فردية، يعني في الأمور وظائف الفردية لكل فرد فرد من المؤمنين والمكلفين، لا، بالدقة هي إدارة لمسيرة المجتمع المؤمن الموالي كذا كذا، تحديد المواقف فلان، الأولويات ده البعد ذاك البعد، البعد العقائدي للبعد المجتمعي للبعد السياسي للبعد الأسري لا هو الأولوية للبعد الأخلاقي هلما جرى. فهي كما مقرر الآن في علم القانون أن التقنين والسلطة التشريعية هي سلطة إدارة وتدبير وتربية، وسيما إذا يكون على صعيد يعني المرجعية والمرجعية العليا والمرجعية العامة عموما المرجعية العليا بالخصوص، أو حتى المرجعيات الأخرى سموها للعامة المناطقية الكذا ما نسمي، هذه المسؤولية أو هذا الموقع أو هذا المنصب في الحقيقة الأعلامية فيه ليس فقط في البعد التنظيري الذي ركز عليه الإعلام، في أعلامية بالموضوعات بالملابسات، أعلامية بالإدارة، أعلامية يعني الأعلامية تقريبا تتدخل فيها عناصر عديدة، ما دامت هي سلطة وتدبير وإدارة تتدخل فيها سلطة. أتذكر قرأنا صحيحة عهد مالك الأشتر من يومين لمالك الأشتر، وجدنا كما مر بنا ثلثي الشرائط التي ذكرها يومين ما ترتبط بالأعلامية والأكفائية في جوانب إدارية وشخصية المدير والوالي شركة الوالي، وثلث منها أو نصف منها ترتبط بالأعلامية في التنظير، لكن جهات عديدة فيها الأعلامية في غير التنظير. لما؟ لأن حقيقة التصدي في الفتيا ليس علم محض، ليس علم تنظيري محض، علم إداري، علم تربوي، علم بجهات عديدة. العالمية يجب أن تكون بجهات عديدة في الحقيقة، أي فهذه أمور يجب الالتفات إليها والصحيح يعني هكذا أنه فقط في الجانب التنظيري ليس الحال كذلك، أو قل بحسب الأبواب، أو قل بحسب الابتلاءات، أو قل بحسب المواقف، الأعلمية تختلف بالتالي. وهذا هو الموجود ارتكازا في تاريخ الطائفة وتاريخ المذهب، اتباع المذهب، هذا هو الملاحظ. فهذه نكتة يجب عدم الغفلة عنها في البين. ولو الآن عندكم عهد مالك الشتر أمامكم تقرأوا العبارة اللي يذكرها عليه السلام واختر، نعم واختر لقضاء كذا عندكم، أفضل رعيتك، واختر لقضائك أفضل رعيتك، لا تمحكه الخصوم. هذا الخصوم في نزاع قضائي الثنائي أو أين المتن دو
أفضل للحكم بين الناس، أفضل رعيتك
نفسك، نعم
ممن لا تضيق به الأمور.
شوف لا تضيق به الأمور، يعني في التدبير تداخل الملفات المختلفة يستطيع أن يوازن، هو أي متى تضيق بين أمور يعني هذا، يعني يستطيع أن يدير ويداور أولويات الأمور وتدافع الملفات مع بعضها البعض. طبعا هناك بعد توصية خاصة في العهد لم نقرأها، أن القاضي عليه أن يأخذ من يستشير معه في الحكم والقضاء وكذا، يعني العقل النخبوي، الفقهاء يجب أن يكون حاضر مع القاضي وكذا، الأول هي حتى بالحاكمين بالاستشارة. هذه على كل الأمور، وهذه أمور في باب الحكم ليست مستحبات، هذه أمور كلها إلزاميات. المستحبات في الوظيفة الفردية، في الوظيفة العامة، هذه نكتة لطيفة، في الوظيفة العامة ستكون إلزاميات، لأن أي شيء يؤثر في رعاية الأغراض الشرعية يكون إلزامي، لأنه يكون ندبي. أي في الفقه الفردي، في الوظائف الفردية نعم استحباب وكذا، أما في الفقه المجتمعي أو ما نسميه ولائي أو نسميه الشأن العام والحقوق العام، لا يكون إلزامي، كلها إلزامية. نعم، فبقية العبارات
لازم فقرة جديدة كذا، يقول وليس عليه في مستشارين مثل آثارهم وأوزارهم، من لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه، أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيره.
يعني حتى المستشارين لهم أوصاف خاصة في الأمور وتدبيرها،
أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك،
هنا
أن يكون آثرهم عندك أقولهم أقولهم بمر الحق.
يعني يجب أن يكون من يستعان به ليس المتزلف المتملق الكذا فلان، لا، وإنما هو الأبلج صراحة أو في إيصال الأمور، هل مجرد أنصح الإنسان وليس أنصح الإنسان هذا الذي دائما يمتدح ويحسن وكذا ويتملق، هل مجرد. نعم،
وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائك، واقعا ذلك من هواك حيث وقع، والصق بأهل الورع والصدق.
نعم، بالتالي نخبوية أمانة كذا فلان، اي هذا حينئذ ينصلح النظام العام كله به. ارجع الى نفس اختر للرئيس،
ثم اختر الحكم بين الناس،
نعم،
افضل رعيتك في نفسك ممن لا تضيق به الامور،
ولا تمحكه
الخصوم،
تمحكه الخصوم مر بين ان يستفزوه او كذا، ولما جرى
ولا يتمادى في الزله،
ولا متى اذا عرفها،
ولا يحصر من الفيء الى الحق اذا عرف،
وكذلك أنه نعم إذا التفت إلى، لأنه بالتالي شوف حتى معنا في حكومة المؤمنين، ولاة وقضاة وجديد الشرائط وكذا إذا التفت إلى نعم لدى المسار غير صحيح تعديل إلى المسار ما هو أصبر وأسد ولمجر. نعم
لا تشرك نفسه على طمع
أيضا يعني عزة النفس وعبي النفس ولمجر
ولا يكتفي بأدنى فهم دون أقصى
الاستقصاء في الفهم والمدارسة العلمية
وهذا
ما ذكره كثير من العلماء أنه لحفظ الأعلمية والفقهاء يجب دوام مدارسة العلم إلى آخر حياته على تعالى هذه الأمور مما وفق إليها السيد الخوي بامتياز. نعم
وأوقفهم في الشبهات
وكذلك في موارد التي فيها غموض في التدبير على المجرة أو في الحكم أو في بلورة الشيء لا يبت بسرعة. نعم
وأوقفهم في الشبهات وأخذهم بالحجج.
نعم
وأقلهم تبرما بمراجعة الخاص وأصبرهم على
تتشفى سعة الصادر كذا فلان فلاحظوا هذه مواصفات إداء جملة منها في التنظير العالمية في التنظير جملة منها في قوة القابلية في الإدارة والمجرة فهذه أمور يجب أن لا نغفل عنها ووردت في النصوص كيف نفعل يد عنها بعد بالتالي ومرتبطة بالتصدي والسلطة سواء السلطة القضائية السلطة التنفيذية وسيما البحث هنا في الفقيه والصلاحيات الفتية بالدقة وهم أيضا بحث في السلطة القضائية مو فقط بحث في السلطة التشريعية يعني بحث في صلاحيات الفقيه عبارة أخرى كلها وهذه لا ريب أنهم مأخوذة ما ورد في عهد يوم الملك الأشتر فإذا الإغفال عن البحث فيها في غير محله لابد من التفات إليها. هذا تمام إجمال الكلام من البعد الأصولي في بحث الأعلمية ولزومها وكما مر نقاط عديدة أن بحث العالمية أو الفقهاء والشروط هذا ليس في رأس الهرم الجهاز الديني أو المرجعي بل هذا في كل مواقع أن الفقيه يقدم على غيره من إمام الجماعة خذه إلى رأس الهرم في الجهاز الديني والمرجعي هذا أمور يجب أن لا نغفل عنها وكما أن الإمام المعصوم عليه السلام ملزم من قبل الله أن يستخدم طاقم الفقهاء أجمع كذلك عليه ملزم بهالمعنى تعيين من الله هكذا كذلك الحال إن هذا أحد طواقم المعصوم فكذلك الحال في أيضا جهاز المرجع ملزم بإشراك وإدخال كل طبقات الواجدين للشرائط كذا أو من دونهم من المجتهدين أو دونهم من أصل يعني بالتالي الأولويات لابد ملاحظتها على أمر لابد منه على كل أو بعبارة أخرى فسح المجال أو كذا أو طبعا المجال هو مفسوح الحمد لله بين علماء الإمامية على الدوام كل يأخذ موقعه ومثابرته وجده وجهده وتحمل المسؤولية من جانب الفرع الثاني النكتة الثانية اللي تعرض لها في بحث الأعلمية وصلاحيات الفقهاء ماذا لو تساوى صورة من صور بحث الأعلمية لو فرضنا تساوي الفقهاء تساوي ليس الفاصل العلمي بينهم بين كل يعني امتياز من جهة كلون يمتاز على الآخر بجهة لكن كسر انكسار يعني تقارب تساوي فهل الحكم والتخيير أو أحوط الأقوال أو ماذا بين العلماء السيد الخوي رحمة الله عليه اختار أن اللازم الاحتياط أحوط القولين وهذه الحالة مقليلة بين العلماء تشوف تقارب بينهم يعني كل الامتياز في جانب كذا فلان في طبقة واحدة فما هو السيد الخوي بنى على أنه أحوط القولين لأنه مثلا تعارض كذا فلان في أحوط القولين تساقط. لكن في الحقيقة أحوط القولين ليس تساقط. أحوط القولين كما مر بنا مرارا عبارة عن احتياط في التقليد وليس احتياط اصطلاحي. الاحتياط الاصطلاحي مو أحوط الأقوال بين ثلاثة أو اثنين أو أربعة أو خمسة أو ستة، هذا مو ليس احتياط، هذا يسمى تقليد. يحتاط في التقليد لا يدري أيهما. طبعا هنا ليس الفضل أيهما أعلم، الفضل هو التساوي التقارب. فهذا نوع من، لأنه إن كان تخيير قد حصل، إن كان الشق الآخر الفرض ما موجود، إن الفرض تقارب وتساوي. فعلى أي حال في هذا الفرض ذهاب السيد الخوي وكثير من الأعلام إلى أحوط القولين هو اعتراف بأن التعارض عند الاختلاف ليس تساقط. لو كان تساقط لما فقط يحصر الاحتياط بين أقوال المتساوين والمتقاربين. إذن هذا ارتكاز من السلخوية أن الحجية لا زالت موجودة، حجية اقتضائية موجودة. شوف هذا حتى النائين أستاذ السلخوية والمجرى، وهذا شاهد قوي جدا على أن التعارض ليس مقتضى التساقط، لا في بحث تعارض الروايات ولا تعارض فتاوى الفقهاء ولا تعارض الإمارات عموما، شبهات موضوعية أو شبهات حكمية في القضاء أو في غير القضاء في الفتية. مقتضى تجمد هذه الحجج والأمارات عن الفعلية التامة اقتضائية تصير إلى أن إما تخيير يصير بينها أو إما جرى. فهذا شاهد واضح إلى أن مقتضى القاعدة عند النائين ارتكازاً، ارتكازا كارتكاز المشهور كما مشى المشهور، وكذلك السلخوي، وكذلك كل الأعلام اللي ذهبوا إلى أن الأصل في الأمارية هو التكاذب والتساقط والتدافع وكذا والتناقض. لا لا لا، هم هنا يلتزمون بعدم التساقط أحوط الأقوال. يعني في كل مسألة يرى أحوط الأقوال بين المجموعة هاي المتقاربة يعمل به، لكن الصحيح هو التخيير. أحوط الأقوال من باب الاحتياط لا بأس به، لكنه التخيير هو محكم في الأمارات كما ذكرنا في بحث التعارض أصل التخيير. هذا الفرع اللي. الفرع الذي بعده، الصورة اللي بعده، ما لو علم بوجود أعلم بين اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة وجهل أي واحد منهما هو الأعلم، هل يتخير بينهم أو يعمل بأحوط الأقوال؟ هذا الفرع إن شاء الله نتعرض له لاحقا، وفروع بعد ما بقى شيء من أشياء التقليد إلا تقليد الميت. بعدها نبدأ الدورة الثالثة إن شاء الله في علم الأصول بمشيئة الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.